امرأة مهرها الإسلام. عن أنس بن مالك أن أبا طلحة خطب أمه أم سليم فقالت: يا أبا طلحة، ألست تعلم أن إلهك الذي تعبده خشبة نبتت من الأرض نجرها حبشي بني فلان؟ قال: بلى. قالت: أفلا تستحي أن تعبد خشبة من نبات الأرض نجرها حبشي بني فلان؟ لئن أنت أسلمت لم أرد منك من الصداق غيره. قال: حتى أنظر في أمري. فذهب ثم جاء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالت: يا أنس زوج أبا طلحة. من كتاب صفوة الصفوة في الجزء الثاني الصفحة 95. ما خير ما أعطي الرجل؟ قيل لابن المبارك: ما خير ما أعطي الرجل؟ قال: غريزة عقل. قيل: فإن لم يكن؟ قال: أدب حسن. قيل: فإن لم يكن؟ قال: أخ صالح يستشيره. قيل: فإن لم يكن؟ قال: صمت طويل. قيل: فإن لم يكن؟ قال: موت عاجل. من كتاب روضة العقلاء في الصفحة 17. شعرة معاوية. قال معاوية: لا أضع سيفي حيث يكفيني صوتي، ولا أضع صوتي حيث يكفيني لساني، ولو أن بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت. قيل: وكيف ذاك؟ قال: كنت إذا مدوها خليتها، وإذا خلوها مددتها. من كتاب عيون الأخبار في الجزء الأول الصفحة 9. لا تصحب أخ الجهل. من كلام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: ولا تصحب أخ الجهل، وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين يلقاه. يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه، وللشيء على الشيء مقاييس وأشباه، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. من كتاب آداب العشرة الصفحة 7. التوطن في الدنيا. قال بعض الشعراء: من كان يعلم أن الموت مدركه، والقبر مسكنه، والبعث مخرجه، وأنه بين جنات ستبهده يوم القيامة، أو نار ستنضده، فكل شيء سوى التقوى به سند، وما أقام عليه منه أسمده. ترى الذي اتخذ الدنيا له وطنا لم يدر أن المنايا سوف تزعجه. من كتاب أدب الدنيا والدين في الصفحة 26 بعد 100. غلبني رجل واحد. روي عن إياس بن معاوية أنه قال: ما غلبني أحد قط سوى رجل واحد، وذلك أني كنت في مجلس القضاء بالبصرة، فدخل علي رجل شهد عندي أن البستان الفلاني، وذكر حدوده هو ملك فلان، فقلت له: كم عدد شجره؟ فسكت ثم قال: مذ كم يحكم سيدنا القاضي في هذا المجلس؟ فقلت: مذ كذا. فقال: كم عدد خشب سقفه؟ فقلت له: الحق معك، وأجزت شهادته. من كتاب وفيات الأعيان الجزء الأول في الصفحة 49 بعد 200. أعظم الناس حقا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال: زوجها. قلت: فأي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال: أمه. رواه الحاكم. أحمد الله 4 مرات. قال شريح القاضي: إني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عز وجل عليها 4 مرات. أحمده إذ لم تكن أعظم مما هي، وأحمده إذ رزقني الصبر عليها، وأحمده إذ وفقني للاسترجاع لما أرجو فيه من الثواب، وأحمده إذ لم يجعلها في ديني. من كتاب الفرج بعد الشدة في الجزء الأول الصفحة 58 بعد 100. بارك الله لك. عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف هاجر إلى المدينة فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، فقال له سعد: يا عبد الرحمن، إني من أكثر الأنصار مالا وأنا مقاسمك، وعندي امرأتان فأنا مطلق إحداهما، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. فقال له: بارك الله لك في أهلك ومالك. رواه البخاري. ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ لما أتي عمر بن الخطاب بكنوز كسرى قال عبد الله بن الأرقم: ألا تجعلها في بيت المال حتى تقسمها؟ قال: لا أظلها سقف بيت حتى أمضيها. فأمر بها فوضعت في سطح المسجد وباتوا يحرسونها، فلما أصبح أمر بها فكشف عنها فرأى فيها من البيضاء والحمراء ما كاد يتلألأ منه البصر، فبكى عمر. فقيل: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ فوالله إن هذا اليوم شكر ويوم فرح. فقال عمر: إن هذا لم يعطه قوم قط إلا ألقي بينهم العداوة والبغضاء. من كتاب المنتقى في الصفحة 12 بعد 102. جاد بكل ما يملكه. سأل رجل حاتما الطائي فقال: يا حاتم، هل غلبك أحد في الكرم؟ قال: نعم، غلام يتيم من طيء نزلت بفنائه، وكانت له 10 أرؤس من الغنم، فعمد إلى رأس منه فذبحه وأصلح من لحمه وقدم إليه، وكان فيما قدم إلي الدماغ، فتناولت منه فاستطبت، فقلت: طيب والله. فخرج من بين يدي وجعل يذبح رأسا رأسا ويقدم إلي الدماغ وأنا لا أعلم. فلما خرجت لأرحل وجدت حول البيت دما عظيما، وإذا به ذبح الغنم كله، فقلت له: لما فعلت ذلك؟ فقال: سبحان الله، تستطيب شيئا أملكه وأبخل به عليه؟ إن ذلك لسبة على العربي قبيحة. قيل: يا حاتم، فما الذي عوضته؟ قال: 300 ناقة حمراء و500 رأس من الغنم. فقيل: أنت إذن أكرم منه؟ فقال: بل هو أكرم، لأنه جاد بكل ما يملكه، وإنما جدت بقليل من كثير. من كتاب المستجاد في الصفحة 23. عين الرضا وعين السكر. قال عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: ولست براء عيب ذي الود كله، ولا بعض ما فيه إذا كنت راضيا، فعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. من كتاب أدب الدنيا والدين في الصفحة 37. ربنا أرحم بالعبد من والدته. عن عمر بن الخطاب قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة في السبي يتحلب سبياها، فلما وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة صارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا والله، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال: فوالله الله أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها. متفق عليه. الصبر يعقب راحة. روي أن أبا أيوب الكاتب حبس في السجن 15 سنة حتى ضاقت حيلته وقل صبره، فكتب إلى بعض إخوانه يشكو له طول حبسه، فرد عليه جواب رقعته بهذا: صبرا أبا أيوب صبر مبرح، فإذا عجزت عن الخطوب فمن لها، إن الذي عقد الذي عقدت له عقد المكاره فيك يملك حلها صبرا، فإن الصبر يعقب راحة، ولعلها أن تنجلي ولعلها. فأجابه أبو أيوب يقول: صبرتني ووعظتني وأنا لها، وتتنجلي بل لا أقول لعلها، ويحلها من كان صاحب عقدها كرما به إذ كان يملك حلها. فلم يلبث بعد ذلك في السجن إلا أياما حتى أطلق مكرما. من كتاب أدب الدنيا والدين في الصفحة 88 بعد 100. ألا موت يباع فأشتريه. كان للمهلبي قبل اتصاله بالسلطان حال ضعيفة، فبينما هو في بعض أسفاره مع رفيق له من أصحاب الحرب وأهل الأدب إذ أنشده: ألا موت يباع فأشتريه، فهذا العيش ما لا خير فيه، ألا رحم المهيمن نفس حر تصدق بالوفاة على أخيه. فرث له رفيقه وأحضر له بدرهم وما أمسك رمقه وحفظ البيتين وتفرق. ثم ترقى المهلبي إلى الوزارة وساء الدهر على ذلك الرجل، فتوصل إلى إيصال رقعة مكتوب فيها: ألا قل للوزير فدته نفسي مقالا ذاكرا ما قد نسيه، أتذكر إذ تقول لضنك عيش ألا موت يباع فأشتريه. فلما قرأها تذكر ما كان وأمر له ب700 درهم ووقع تحت رقعته: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. ثم قلده عملا يرتزق منه. عن قصص العرب في الجزء 3 والصفحة 64 بعد 200. هديتي هذه. أهدى بعض الكتاب إلى صديق له دفترا وكتب له: هديتي هذه أعزك الله تزكو عن الإنفاق وتربو على الكذب، لا تفسدها العوادي ولا تخلقها كثرة التقليد، وهي أنس في الليل والنهار والسفر والحضر، تصلح للدنيا والآخرة، تؤنس في الخلوة وتمتع في الوحدة، مسامر مساعد ومحدث مطواع ونديم صديق. من كتاب المحاسن والمساوئ في الصفحة 6. يا بني حسبك. قال أبو عبد الله ابن ورام الكوفي: كان عندنا بالكوفة رجل له ابن عاق به، فلاحاه يوما في شيء فتجر برجله حتى أخرجه من بيته، وسحبه في الطريق شيئا كثيرا، فلما بلغ إلى موضع منه قال له: يا بني حسبك، فإلى هاهنا جررت برجلي أبي من الدار حتى جررتني منها. من كتاب مشوار المحاضرة في الجزء 2 في الصفحة 200. زيارة الإخوان والسؤال عنهم. كان عبد الله بن مسعود يقول: كنا إذا افتقدنا الأخ أتيناه، فإن كان مريضا كانت عيادة، وإن كان مشغولا كانت عونة، وإن كان غير ذلك كانت زيارة. من كتاب آداب العشرة في الصفحة 43. مرحبا بكن لتهنئنني. قال ثابت البناني: إن صلة ابن أشيم كان في مغزى له ومعه ابن له، فقال: أي بني تقدم فقاتل حتى احتسب، فحمل فقاتل حتى قتل، ثم تقدم فقتل، فاجتمعت النساء عند امرأته معاذة العدوية فقالت: مرحبا، إن كنتن جئتن لتهنئنني فمرحبا بكن، وإن كنتن جئتن بغير ذلك فارجعن. من كتاب صفة الصفوة الجزء 4 الصفحة 23. يا غياث المستغيثين. حكي أن رجلا خرج في وجه شتاء فابتاع ب400 درهم كان لا يملك غيرها، فراخ الزرياب للتجارة، والزرياب طائر على قدر الحمامة، أصبأ اللون، أسود الذنب، مخطط الجناحين، وهو ألوف يقبل التعليم، سريع الإدراك لما يعلم، وربما زاد عن الببغاء. فلما ورد دكانه ببغداد هبت ريح باردة فأماتتها كلها إلا فرخا واحدا كان أضعفها وأصغرها، فأيقن بالفقر. فلم يزل يبتهل إلى الله تعالى ليلته أجمع بالدعاء والاستغاثة، ويسأله الفرج مما لحقه، وكان قوله: يا غياث المستغيثين أغثني. فلما انجلى الصبح زال البرد، وجعل ذلك الفرخ الباقي ينفش ريشه ويقول: يا غياث المستغيثين أغثني. فاجتمع الناس على دكان الرجل يرون الفرخ ويسمعون الصوت، فاجتازت جارية راكبة من جوار أم المقتدر، فسمعت صوت الطائر ورأته واستامته، وتقاعد الرجل فاشترته بألفي درهم وأعطته الدراهم وأخذت الطائر. من كتاب الفرج بعد الشدة في الجزء الثالث الصفحة 69. سررتني سرت الله. قالت عائشة رضي الله عنها: دعتني أم حبيبة عند موتها فقالت: قد كان يكون بيننا ما يكون بين الضرائر، فغفر الله لي ولك ما كان من ذلك. فقلت: غفر الله لك ذلك كله، وتجاوز وحلت من ذلك كله. فقالت: سررت لي سرت الله، وأرسلت إلى أم سلمة فقالت لها مثل ذلك. من كتاب صفة الصفوة في الجزء الثاني الصفحة 46. نوعان من الأصحاب. كان شبيب بن شيبة يقول: إن من إخواني من لا يأتيني في السنة إلا اليوم الواحد هم الذين أتخذهم وأعدهم للمحيا والممات، ومنهم من يأتيني كل يوم فيقبلني وأقبله، ولو قدرت أن أجعل مكان قبلتي إياه عضة لعضته. من كتاب العزلة في الصفحة 130. المؤمن بين الخوف والرجاء. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. رواه الترمذي وابن ماجه. أنا وافدة النساء إليك. بينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه أتت إليه امرأة تدعى أسماء بنت يزيد الأنصارية، فقالت له: بأبي وأمي أنت يا رسول الله، أنا وافدة النساء إليك، إن الله عز وجل بعثك إلى الرجال والنساء كافة، فآمنا بك وبإلهك، وإنا معشر النساء محصورات مقصورات، قواعد بيوتكم ومقضى شهواتكم وحاملات أولادكم، وإنكم معشر الرجال فضلتم علينا بالجمع والجماعات وعيادة المرضى وشهود الجنائز والحج بعد الحج، وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله، وإن الرجل إذا خرج حاجا أو معتمرا أو مجاهدا حفظنا لكم أموالكم وغزلنا لكم أثوابكم وربينا لكم أولادكم، أفما نشارككم في هذا الأجر؟ فالتفت الرسول صلوات الله عليه إلى أصحابه بوجهه كله ثم قال: هل سمعتم مقالة امرأة قط أحسن من مساءلتها في أمر دينها من هذه؟ فقالوا: يا رسول الله، ما ظننا أن امرأة تهتدي إلى مثل هذا. فالتفت النبي إليها وقال: افهمي أيتها المرأة، وأعلمي من خلفك من النساء، أن حسن تبعل المرأة لزوجها وطلبها مرضاته واتباعها موافقته يعدل ذلك كله. فانصرفت المرأة وهي تهلل. من كتاب قبسات من حياة الرسول في الصفحة 43 بعد 100. إيثار الرائع. قال الواقدي: كان لي صديقان، أحدهما هاشمي، وكنا كنفس واحدة. فنالتني ضيقة شديدة وحضر العيد، فقالت امرأتي: أما نحن في أنفسنا فنصبر على البؤس والشدة، وأما صبياننا هؤلاء فقد قطعوا قلبي رحمة لهم، لأنهم يرون صبيان الجيران وقد تزينوا في عيدهم وأصلحوا ثيابهم وهم على هذه الحال من الثياب الرثة، فلو احتلت بشيء تصرفه في كسوتهم. فكتبت إلى صديق الهاشمي أسأله التوسعة عليه، فوجه إلي كيسا مختوما ذكر أن فيه 1000 درهم، فما استقر قراري حتى كتب إلي الصديق الآخر يشكو مثل ما شكوت إلى صاحبي. فوجهت إليه الكيس بحاله وخرجت إلى المسجد فأقمت فيه ليلي مستحيا من امرأتي. فلما دخلت عليها استحسنت ما كان مني ولم تعنفني عليه. فبينما أنا كذلك إذ وافى صديق الهاشمي ومعه الكيس كهيئته، فقال لي: اصدقني عما فعلته فيما وجهت إليه. فعرفته الخبر على وجهه، فقال: إنك وجهت إلي وما أملك على الأرض إلا ما بعثت به إليك. وكتبت إلى صديقنا أسأله المواساة، فوجه إلي بكيسي، فتواسينا 1000 أسلافا. ثم نمي الخبر إلى المأمون فدعاني فشرحت له الخبر، فأمر لنا 7000 دينار، لكل واحد 1000 دينار وللمرأة 1000 دينار. من قصة العرب، الجزء الأول، الصفحة 90 بعد 200. المكارم أخلاق مطهرة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن المكارم أخلاق مطهرة، فالعقل أولها والدين ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والعرف سابيها والبر سابعها والصبر ثامنها والشكر تاسعها واللين عاشيها والنفس تعلم في عيني محدثها إن كان من حزبها أو من أعاديها. عيناك قد دلتا عيني منك على أشياء لولاهما ما كنت تبديها. من كتاب أدب الدنيا والدين في الصفحة 30. الأخوة الحقيقية. قال العباس بن عبيد بن يعيش: كم من أخ لك لم يلده أبوك، وأخ أبوه أبوك قد يجفوك. صاف الكرام إذا أردت إخاءهم، واعلم بأن أخ الحفاظ أخوك. كم إخوة لك لم يلدك أبوهم، وكأنما آباؤهم ولدوك. لو كنت تحملهم على مكروهة تخشى الحطوف بها لما خجلوك. وأقارب لو أبصروك معلقا بنياط قلبك ثم ما نصروك. الناس ما استغنيت كنت أخا لهم، وإذا افتقرت إليهم فضحوك. من كتاب روضة العقلاء، الصفحة 87. والله لا بد من ذلك. تراهنا 3 نفر من الأزواج، فقال بعضهم: أجود الناس في عصرنا قيس بن سعد بن علقمة. وقال آخر: أجود الناس في عصرنا عبد الله بن جعفر. وقال آخر: أجود الناس في عصرنا هذا عرابة الأوسي. فتشاجروا في ذلك فأكثروا. فقال لهم الناس: يمضي كل واحد منكم إلى صاحبه يسأله حتى ننظر ما يعطيه ونحكم على العيان. فقام صاحب عبد الله بن جعفر فصادفه وهو يجهز لبعض أسفاره على راحلته، فقال: يا ابن عم رسول الله، أنا ابن سبيل منقطع، أريد رفدك لأستعين به. وكان قد وضع رجله على ظهر دابته فأخرج رجله وقال: خذها، أي الدابة، بما عليها. فأخذها فإذا عليها مصارف خز وألف دينار. ومضى صاحب قيس بن سعد فصادفه نائما فقرع الباب، فخرجت إليه جارية فقالت: ما حاجتك؟ إنه نائم. قال: أنا ابن سبيل منقطع، أتيت إليه يعينني على طريقي. فقالت الجارية: حاجتك أهون علي من إيقاظك. ثم أخرجت له صرة فيها 300 دينار وقالت له: امضي إلى معاصم الإبل فاختر لك منها راحلة فاركبها وامض راشدا. فمضى الرجل فأخذ المال والراحلة. ولما استيقظ قيس من منامه أخبرته الجارية بالخبر فأعتقه. ومضى صاحب عرابة فوجده قد عمي وقد خرج من منزله يريد المسجد وهو يمشي بين عبدين، فقال: يا عرابة، ابن سبيل منقطع يريد رفدك. فقال: واسوأتاه، والله ما تركت الحقوق في بيت عرابة الدرهم الفرد، ولكن يا ابن أخي خذ هذين العبدين. فقال الرجل: ما كنت بالذي أقص جناحي. فقال: والله لابد من ذلك، وإن لم تأخذهما فإنهما حران. فنزع يديه من العبدين ورجع إلى بيته، وهذا الجدار يلطمه وهذا الجدار يصدمه حتى أثر في وجهه. فلما اجتمعوا حكموا لصاحب عرابة بالجود. من كتاب المختار من نوادر الأخبار في الصفحة 68. الصفح عن السباب. قال أحد الشعراء: أحب مكارم الأخلاق جهدي، وأكره أن أعيب وأن أعاب، وأصفح عن سباب الناس حلما، وشر الناس من يهوى السباب. من كتاب أدب الدنيا والدين في الصفحة 44 بعد 200. قومي إلى اللبن تملقي. عن عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده أسلم قال: بينا أنا مع عمر بن الخطاب وهو يعص المدينة، إذ أعيا واتكأ على جانب جدار في جوف الليل، وإذا امرأة تقول لابنتها: يا ابنتاه، قومي إلى ذلك اللبن فانذقيه بالماء. فقالت لها: يا أمتاه، وما علمت ما كان من عزمة أمير المؤمنين اليوم؟ قالت: وما كان من عزمته يا بني؟ قالت: إنه أمر مناديا فنادى ألا يساب اللبن بالماء. فقالت لها: يا بني، قومي إلى اللبن فامذقيه بالماء، فإنك بموضع لا يراك عمر ولا منادي عمر. فقالت الصبية لأمها: يا أمتا، ما كنت لأطيعه في الملا وأعصيه في الخلا. وعمر يسمع كل ذلك، فقال: يا أسلم، علم الباب واعرف الموضع. ثم مضى في عسيسه حتى أصبح. فلما أصبح قال: يا أسلم، امض إلى الموضع فانظر من القائلة ومن المقول لها، وهل لهم من بعل. فأتيت الموضع فنظرت، فإذا الجارية أيم لا بعل لها، وإذا فيك أمها، وإذا ليس لهم رجل. فأتيت عمر بن الخطاب فأخبرته، فدعا عمر ولده فجمعهم، فقال: هل فيكم من يحتاج إلى امرأة أزوجه؟ ولو كان بأبيكم حركة إلى النساء ما سبقه منكم أحد إلى هذه المرأة. فقال عبد الله: لي زوجة. وقال عبد الرحمن: لي زوجة. وقال عاصم: يا أبتاه، لا زوجة لي، فزوجني. فبعث إلى الجارية فزوجها من عاصم، فولدت لعاصم بنتا، وولدت البنت بنتا، وولدت الابن عمر بن عبد العزيز. من كتاب صفة الصفوة في الجزء الثاني في الصفحة الثالثة بعد المئتين: كيف أصبحت يا حذيفة؟ روي عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه لقي حذيفة بن اليمان فقال له: كيف أصبحت يا حذيفة؟ فقال: أصبحت أحب الفتنة وأكره الحق وأصلي بغير وضوء ولي في الأرض ما ليس لله في السماء. فغضب عمر غضبا شديدا، فدخل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال له: يا أمير المؤمنين، على وجهك أثر الغضب. فأخبره عمر بما كان له مع حذيفة، فقال له: صدق يا عمر، يحب الفتنة يعني المال والبنين، لأن الله تعالى قال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ويكره الحق يعني الموت، ويصلي بغير وضوء يعني أنه يصلي على النبي بغير وضوء في كل وقت، وله في الأرض ما ليس لله في السماء، له زوجة وولد وليس لله زوجة وولد. فقال عمر: أصبت وأحكمت يا أبا الحسن، لقد أزلت ما في قلبي على حذيفة بن اليمان. من كتاب المخلاة، الصفحة 12. الصحبة على الوفاء. قال أبو محمد الحريري: تعامل القرن الأول فيما بينهم بالدين زمانا طويلا حتى رق الدين، ثم تعامل القرن الثاني بالوفاء حتى ذهب الوفاء، ثم تعامل القرن الثالث بالمروءة حتى ذهبت المروءة، ثم تعامل القرن الرابع بالحياء حتى ذهب الحياء، ثم صار الناس يتعاملون بالرغبة والرهبة. من كتاب آداب العشرة، الصفحة 25. ما لك من نظير. تذاكر جماعة فيما بينهم أخبار معن بن زائدة وما هو عليه من وفرة الحلم ولين الجانب، وأطالوا في ذلك، فقام أعرابي وآلى على نفسه أن يغضبه، فقالوا: إن قدرت على إغضابه فلك 100 بعير. فانطلق الأعرابي إلى بيته وعمد إلى شاة له فسلخها، ثم ارتدى بإهابها أي جلدها جائلا باطنه ظاهرة، ثم دخل على معن بصورته تلك، ووقف أمامه طافح العينين كالخليع، تارة ينظر إلى الأرض وتارة ينظر إلى السماء، ثم قال: أتذكر إذ لحافك جلد شاة وإذ نعلاك من جلد البعير؟ قال معن: أذكر ذلك ولا أنساه يا أخ العرب. فقال الأعرابي: فسبحان الذي أعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير. فقال معن: سبحانه وتعالى. فقال الأعرابي: فلست مسلما ما عشت حيا على معن بتسليم الأمير. قال معن: إن سلمت رددنا عليك السلام، وإن تركت فلا ضير عليك. فقال الأعرابي: سأرحل عن بلاد أنت فيها ولو جار الزمان على الفقير. فقال معن: إن أقمت بنا فعلى الرحل والسعة، وإن رحلت عنا فمصحوبا بالسلامة. فقال الأعرابي وقد أعياه الحلم معن: فجد لي يا ابن ناقصة بمال، فإني قد عزمت على المسير. فقال معن: أعطوه 1000 دينار. فأخذها وقال: قليل ما أتيت به، وإني لأطمع منك بالمال الكثير، فسمني، فقد أتاك الملك عفوا بلا عقل ولا رأي منير. فقال معن: أعطوه 1000 ثانيا. فتقدم الأعرابي إليه وقبل يديه ورجليه وقال: سألت الله أن يبقيك ذخرا، فما لك في البرية من نظيري، فمنك الجود والإفضال حقا، وفيض يديك كالبحر الغزير. فقال معن: أعطيناه على هجره 2000، فأعطوه على مدحنا 4000. فقال الأعرابي: جعلت فداك، ما فعلت ذلك إلا 100 بعير جعلت على إغضابك. فقال معا لا خوف عليه، ثم أمر له بمئتي بعير نصفها للرهان والنصف الآخر له، فانصرف الأعرابي داعيا شاكرا. من كتاب مرآة الجنان في الجزء الأول الصفحة 14 وبعد المئة الثالثة. ذنبك العدم. قال ابن كثير صاحب التفسير: الناس أتباع من دانت لهم نعم، والويل للمرء إن زلت به القدم. المال زين ومن قلت دراهمه، حي كمن مات إلا أنه صنم. لما رأيت أخلائي وخالصتي والكل مستتر عني ومحتشم، أبدوا جفاء وإعراضا، فقلت لهم أذنبت ذنبا؟ فقالوا ذنبك العدم. من كتاب المستطرف في الجزء الثاني الصفحة 60. يا هذا الذي لا أعرفه، روي عن شيخ من أهل الكوفة قال أملقت أي افتقرت، وبلغت بي الحال أن نقضت منزلي، فلما اشتد علي الأمر وتجرد عيالي من الكسوة جاءتني الخادمة فقالت ما لنا دقيق ولا معنا ثمن فما نعمل؟ فقلت أسرجي حماري، وقد كان بقي لي حمار. فقالت ما أكل شعيرا منذ ثلاث، فكيف تركبه؟ فقلت أسرجيه على كل حال، فأسرجته فركبته أدب عليه هاربا مما أنا فيه حتى انتهيت إلى البصرة. فلما شاركتها إذا أنا بموكب مقبل، فلما انتهوا إلي دخلت في جملتهم، فرجعت الخيل تريد البصرة، فسرت معهم حتى دخلتها. وانتهى صاحب الموكب إلى منزله فنزل، ونزل الناس معه ونزلت معهم، ودخلنا فإذا الدهليز مفروش والناس جلوس مع الرجل، فدعا بغداء فجاءوا بأحسن غداء، فتغديت مع الناس، ثم وضعنا ودعا بالغالية أي بالطيب فغلتنا بها، ثم قال يا غلمان هاتوا سفقا، فجاءوا بسفق أبيض مشدود ففتح فإذا فيه أكياس في كل كيس 1000 درهم، فبدأ يعطي من على يمينه فأمرها عليهم، ثم انتهى إلي وأعطاني كيسا، ثم سنى وأعطاني آخر، ثم ثلث وأعطاني آخر، وأخذت الجماعة، وبقي في السفق كيس واحد فأخذه بيده وقال هاك يا هذا الذي لا أعرفه. فأخذت 4 أكياس وخرجت، فقلت لإنسان من هذا؟ فقال عبيد الله ابن أبي بكر. من كتاب الفرج بعد الشدة في الجزء الثالث في الصفحة 300. لسان الفتى نصف. روي أن شابا كان يجالس الأحنف ويطيل الصمت، فأعجب ذلك الأحنف، فخلت الحلقة يوما فقال له الأحنف تكلم يا ابن أخي. فقال يا عم أرأيت لو أن رجلا سقط من شرف هذا المسجد هل كان يضره شيء؟ فقال يا ابن أخي ليتنا تركناك مستورا. ثم تمثل الأحنف بقول الأعور الثني وكائن ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. من كتاب أدب الدنيا والدين في الصفحة 66 بعد 200. حتى يواري جارة الخضر. قال أحد الشعراء ناري ونار الجار واحدة، وإليه قبلي تنزل القدر، ما ضر لي جارا أجاوره ألا يكون لبابه ستر، أعمى إذا ما جارتي برزت حتى يواري جارة الخدر. من كتاب أدب الصحبة في الصفحة 56. والكاظمين الغيظ. روي أن غلاما وقف يصب الماء على يدي جعفر الصادق، فوقع الإبريق من يد الغلام في القصر فصار الرشاس على وجهه. فنظر جعفر إليه مغضبا فقال: يا مولاي والكاظمين الغيظ؟ قال: قد كظمت غيظي. قال: والعافين عن الناس؟ قال: قد عفوت عنك. قال: والله يحب المحسنين. قال: اذهب فأنت حر لوجه الله تعالى. من كتاب المستطرف في الجزء الأول في الصفحة 60 بعد 200. إن أرزاقنا عليك. قال الأصمعي: نزلت بحي من قبيلة كلب مجدبين قد توالت عليهم السنون، فماتت المواشي ومنعت الأرض من إخراج النبات وأمسكت السماء قطرها، فجعلت أنظر إلى السحابة ترتفع من ناحية القبلة سوداء متقاربة حتى تطبق الأرض، فيتشوف لها أهل الحي ويرفعون أصواتهم بالتكبير ثم يعدلها الله عنهم مرارا. فلما كثر ذلك خرجت عجوز منهم فعلت مكانا من الأرض ثم نادت بأعلى صوتها: يا ذا العرش اصنع كيف شئت فإن أرزاقنا عليك. فما نزلت من موضعها حتى تغيمت السماء غيما شديدا وأمطروا مطرا كاد أن يغرقهم وأنا حاضر. عن كتاب الفرج بعد الشدة الجزء الأول في الصفحة 86 بعد 200. هل سافرت معه؟ قال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن فلانا رجل صدق. قال: سافرت معه؟ قال: لا. قال: فكانت بينك وبينه خصومة؟ قال: لا. قال: فهل ائتمنته على شيء؟ قال: لا. قال: فأنت الذي لا علم لك به. أراك رأيته يرفع رأسه ويقفضه في المسجد. من كتاب عيون الأخبار في الجزء السابع الصفحة 58 بعد 100. آمنت بك وصدقت. تنبأ رجل في أيام المأمون، أي ادعى النبوة، وادعى أنه إبراهيم الخليل. فقال له المأمون: إن إبراهيم كانت له معجزات وبراهين. قال: وما براهينه؟ قال: أضرمت له نار وألقي فيها فصارت عليه بردا وسلاما، ونحن نوقد لك نارا ونطرحك فيها، فإن كانت عليك كما كانت عليه آمنا به. قال: أريد واحدة أخف من هذه. قال: فبراهين موسى. قال: وما براهينه؟ قال: ألقى عصاه فإذا هي حية تسعى، وضرب البحر بها فانفلق، وأدخل يده في جيده فأخرجها بيضاء. قال: وهذه علي أصعب من الأولى. قال: فبراهين عيسى. قال: وما هي؟ قال: إحياء الموتى. قال: مكانك قد وصلت. أنا أضرب رقبة القاضي يحيى بن أكتم وأحييه لكم الساعة. فقال يحيى: أنا أول من آمن بك وصدق. من كتاب قصص العرب الجزء الرابع في الصفحة 30 بعد 104. جلوس الثقيل. قال أحد الشعراء: إذا جلس الثقيل إليك يوما أتتك عقوبة من كل باب، فهلك يا ثقيل إلى خصال تنال ببعضها كرم المآب، إلى مالي فتأخذه جميعا أحل لديك من ماء السحاب، وتنفك لحيتي وتدق أنفي وما في في من ضرس ونابي، على ألا أراك ولا تراني مقاطعة إلى يوم الحساب. من كتاب بهجة المجالس الجزء الأول الصفحة 35 بعد 107. هذا لذلك اليوم. روي أن أعرابيا وقف على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا عمر الخير جزيت الجنة، أكس بنياتي وأمهن، وكلنا في ذا الزمان جنة، أقسم بالله لتفعلن. فقال عمر: وإن لم أفعل يكون ماذا؟ قال: إذا أبا حفص لأمضينه. فقال: فإن مضيت يكون ماذا؟ قال: والله عنهن لتسألن يوم تكون الأعطيات منا وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما جنة. فبكى عمر حتى خضلت لحيته، ثم قال لغلامه: يا غلام أعطيه قميصي هذا لذلك اليوم لا لشعره، والله لا أملك غيره. من كتاب سيرة عمر الصفحة 66 بعد المئة. لكنهم في النائبات قليل. قال عثمان بن عمر الأنصاري: صن النفس واحملها على ما يزينها، سعد سالما والقول فيك جميل، ولا تولين الناس إلا تجملا، نبى بك دهر أو جفاك خليل، وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تحول. فيغنى غني النفس وإن قل ماله، ويغنى فقير النفس وهو ذليل، ولا خير في ود امرئ متلون إذا الريح مالت مال حيث تميل، وما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم في النائبات قليل. من تالي كتاب وفيات الأعيان في الصفحة 14. وأخيرا الهدية حلوة. قال بعض الشعراء: إن الهدية حلوة كالسحر تجتلب القلوب، تدني البغيض من الهوى حتى تصيره قريبا، وتعيد مطغن العداوة بعد نفرته حبيبا. من كتاب عيون الأخبار في الجزء الثالث الصفحة 35. أخي المسافر عزيزي المسامر، هذا ما اخترته لك من كتاب أنيس المؤمنين وسمير الصالحين من تأليف عبد الله بدران، أرجو أن تكون قد نالت إعجابك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.